أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلاة المستحبة، يعني فضلا عن الصلاة الواجبة فيها، وذلك لأن الصلاة من الأمور العبادية المشترط فيها المباشرة في الحي، فلا تصح إذن الإتيان بها على وجه التسبيب بنيابة الغير حينئذٍ عنهم في المقام. وقل الإمام الخميني قال على الأحوط أنه لا يجوز، والجواز فيها لا يخلو من وجهين، وذلك لنكتة الاستثناء الموجود بالنسبة لصلاة الزيارة وصلاة الحج المندوب، أو فقل لصلاة الطواف في البيت، التي ليست هي استثناء فقط في ذلك المورد. ليش؟ لأن تلك الصلاة لا يؤتى بها عن المباشر في البين اللي هو النائب، وإنما يؤتى بها عن المنوب عنه، لأنه لا معنى للتبعيد بأن تقع الزيارة عن المنوب عنه، وأما ركعتا الزيارة فتقع عن النائب في البين، هذا مما لا معنى له وأمر غير مستساغ في البين، بل تقع حتى الصلاة عنه. طيب إذا كان الأمر كذلك في صلاة الزيارة، فأي حينئذ صلاة أخرى لا فرق فيه. أو أن حينئذ تلك الروايات مثل قبيل رواية مثلا محمد بن مروان سندها التام في البين، والتي على أساسها حينئذ يستدل بها على أنه حينئذ بر الوالدين يكون بحيين وميتين، مش فقط ميتين، بل حتى حيين، بأن يصلي عنهما وإلى آخره. أيضا السيد عبد الهادي الشيرازي: جوازها في الصلاة المستحبة لا يخلو من قوة، يعني فقط الاستثناء كأنه أفاده بالنسبة للصلاة الواجبة، وأما الصلاة المستحبة الاستثناء يعني عدم جواز النيابة في عن الحي في الصلاة الواجبة فقط، وأما الصلاة المستحبة حينئذ تجوز فيها. مثلا ليلة القدر أما بده يصلي ركعتين نيابة مثلا عن أخيه مثلا النائب في العين، أو أخيه مثلا المريض، أو زوجته، حينئذ بها الكفي. أيضا الميرزا رحمة الله عليه قال: جوازها فيها في الصلوات المستحبة لا يخلو عن وجه قوي، النائب القدس. فهؤلاء هذه التعليقات الثلاثة اللي هي استثناء، وإلا البقية على عدم جواز النيابة عن الحي في الصلوات الأعم من الواجبة والمستحبة في البين، وذلك لأن الدليل دل على اشتراط المباشرة في البين، وبالتالي امتاز الفعل العبادي عن الفعل غير العبادي الواجب، أو فقل الفعل العبادي مطلقا عن الفعل غير العبادي بالمباشرة، وذاك يقع حتى حينئذ بالحصة غير المباشرة في البين. ثم جاء الاستثناء: نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب. طيب، والحج المندوب مش عم بيقول ركعتي الطواف، لا، عم بيحكي عن الحج المندوب بشكل مطلق. ليش؟ الدليل دل يعني إذن على ذلك. طيب إذا كان الأمر كذلك، شو بتعمل بالنسبة لركعتي الزيارة في الزيارة الذي يكون بمثابة النقد على ما أسسه الماتن من أنه لا تجوز النيابة عن الحي في الصلوات ولو المستحب فضلا عن الواجبة في البيت، فشو بتعمل بالنسبة للنيابة في ركعتي الزيارة في البيت؟ قال: وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة عن الحي. طيب عن شو يقول؟ لا، من باب أن يأتي بها عن نفسه في البيت، من باب سببية الزيارة لهاتين الركعتين، سببية الزيارة لهاتين الركعتين في حق المباشر، مش في حق المنوب عنه أو في حق من وقعت الزيارة عنه فيه. قال: ليس بعنوان النيابة، بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين، سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين بالنسبة لخصوص لباشر الزيارة، لا لمن وقعت عنه الزيارة في البين، يعني للنائب لا للمنوب عنه. سيد الفيروز أبادي الأقوى جوازها بعنوان، يعني الأقوى جواز ركعتي الزيارة بعنوان حينئذ شو النيابة. على كل حال قال بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين، وبالتالي سوف لا يتسجل نقضا، فلا تكون هاتين الركعتين مستحب، لا تكون هاتان الركعتان المستحبتان في البيت نيابة حينئذ عن المنوب عنه، وكأنه تم التبعيد بالنسبة للزيارة. الزيارة وقعت حينئذ على المنوب عنه، بس الركعتين وقعتا حينئذ عن النائب في البيت، واللي سبب حينئذ هاتين الركعتين هي نفس الزيارة في حق المباشر. ويحتمل جواز قصد النيابة فيها، ويحتمل جواز قصد النيابة فيها، يعني في الركعتين في البيت. ليه؟ لأنها تابعة للزيارة، والزيارة قد وقعت عن المنوب عنه، فالركعتين بدها توقع عن مين؟ عن المنوب عنه. ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة. يقول وهو الأقرب، هذا ما أفاده الإمام الخميني والسيد البلبيجة أيضا، بل هو الأقوى، هذا اللي أفاده الميرزا، بل لا يخلو من رشحان، أفاده السيد البرجودي في البيت. واضح. بعدين يقول السيد البرجودي والأحوط الجمع بينهما، يعني بالقصد بين سببية الزيارة للركعتين وأن يأتي بهاتين الركعتين نيابة حينئذ عن المنوب عنه في الله. ثم قال الماتن في خاتمة هذه المسألة والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع، أنه هؤلاء الركعتين عن من؟ هل من باب سببية الزيارة للركعتين في حق المباشر للزيارة في البين عن النائب في فتقع الزيارتين عنه أو لا؟ كما أن الزيارة أصل الزيارة صحت عن المنوب عنه الحي فالركعتين، لأنه هي من توابع الزيارة في البين، يعني كل وبعض الزيارة تشتمل على السلام وعلى الركعتين في البين، فالركعتين أيضا تقع في حق من وقع حينئذ الزيارة عنه، أعني بالنسبة للمنوب عنه في المقام. فيقول والأحوط الثاني بقصد ما في الواقع، شو بالواقع؟ أن الركعتين عن المنوب عنه الحي، أو أن الركعتين هي لنفس النائب، لأن الزيارة هي سبب لاستحباب ركعتين، يعني باب المستحب في المستحب في المقام. هذا حاصل هذه المسألة، الأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع، فحينئذ وقوع هذه الزيارة نيابة عن المنوب عنه في البين، هذا حينئذ ما نفاه المتن، أبقاه حينئذ كاحتمال. وإن استطاع ابتداء أن تكون الزيارة هي سبب حينئذ لهاتين الركعتين فتقع عن المباشر له نفس النائب. المسألة 18 إذا عمل للغير لا بأمره، لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض، وإن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه. هذه المسألة 18 يتعرض فيها الماتن لي صورتين. الصورة الأولى ما لو أتى الأجير بالعمل لا بأمره، إذن المستأجر يعني مش بأمر الذي انصبت منفعة العمل في ماله، جاء إلى بيته في البين فوجد خلنا نفترض المكتب مقلوب فؤان تحته، واضح، فأخذ حينئذ بتنظيم وترتيب هذه المكتب، كان عنده مكتب مش إنه كتبان تليد، واضح، كان عنده مكتب معتد بها وأخذت معه يمكن نص نهار لحتى ضبط كتب الفقه لحالة وكتب الأصول وكتب العقائد والتاريخ والكلام ومدر شو بالأخري، أخذت معه نص نهار. بعد ما خلص إجا قال له يلا أعطيني أجرة اليوم في البحر. أو لا كان موقف على المشرفية وإجا حضر جنيب المتبرع في البين فقام نظف له شوي مثلا ازاز السياره وطلب منه مثلا 250 او 500 ليره مثلا على سبيل المثال بهالكيفيه، او دخل مثلا الى مسجد ما فحط حذائه برا دخل طلع لقى يعد هيدي ببلاد اخرى بتصير دهن له اياه ومظبطه ومدري شو الى اخره من احسن ما يكون، واضح. هذه الصور التي يأتي بها الأجير والعامل، يأتي بالعمل تبرعا لا بأمر من المستأجر بل لا بإذن منه في قلبه، لا ما أذن لا بمرأة ولا بمسمع حينئذ منه أو لا مثلا صف سيارة بموقف وراح مثلا على المطعم بده يقول إجا لقام نظف له السيارة وبرش له إياها وإلى آخره بهذه الكيفية. يعني مرات يمكن يقعد بالسيارة ونظف له الإزاز شوية إنه يقعده، وكان قال له لا بدوش يقول له فيلم نعم. مرة أخرى لا أصلا مش موجود بالسيارة فيها. يعني ففي هذه الصور حيث أن هذا الفعل قد أتى به الأجير لا بأمره من المستأجر الذي انصبت منفعة عمل الأجير في ماله في البيت، لأنه إذا السيارة تنظف أو حذاؤه ونعاله تنظفت في البيت وتلمعت أو سيارته تنظفت إلى آخره، ولا بل لا بإذن حينئذ من المستأجر رغم أن منفعة العمل انصبت في ماله في البيت. فهنا حينئذ لا يوجد لدينا ضمان، لا بقاعدة على اليد، لا بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، لا ما في عندنا موجب حينئذ للضمان واضح. بل لما أقدم الأجير مع عدم أمر المستأجر فيه، وبعبارة أخرى مش المستأجر، من صبت منفعة عمل الأجير والعام في ماله في البين المعمول له بعبارة أصح، ففي مثل ذلك يكون إقدامه أشبه بإقدام على وجه التبرع وعلى وجه المجانية في البين، ويكون قد هتك حرمة عمله وأسقط مالية عمله في البين حيث أقدم هو على ذلك. لما عرفناه فيما سبق من أن الضمان ملاكه قائم بنقطتين، الضمان في باب الأعمال التي هي من جملة الأموال ومال المسلم، حرمة مال المسلم التي تشمل عمل المسلم حرمة حينئذ مطلقة في العمل، لكن هذه الحرمة متقومة بعنصرين من المستفيد، بل حتى ولو لم يكن مستفيدا في البيع هو عبارة عن المستأجر بأن يأمر حينئذ في البيع. هذا الأمر قد يصب بصيغة إجارة، قد يصب بصيغة جعالة في البيع، قد يصب بصيغة حينئذ أمر بالعمل على وجه الضمان كما بينا. يعني أصلا ما يكونش لا إجارة ولا جعالة ولكنه أمر بعمل ما على وجه الضمان في البيع مع عدم التحديد حينئذ بأجرة كذائية أو بجعل محدد في البيع، حينئذ يضمن بأجرة المثل بلا شك. فهذا النقطة الأولى أو فقل المقتضي للضمان هو الأمر المستفيد، أمر المنتفع، أمر من يرجع ريع العمل له ومنفعة العمل تصب في ماله واضح. وهذا الأمر له موضوعية في البيع، يعني حتى ولو لم يرجع حينئذ منفعة العمل إليه وإلى ماله في البيع، يعني لم تنصب فائدة العمل في ماله ولكنه أمر نفس أمره نفس أن يقول أنا به زعيم مثلا في البين، هل مقدار حينئذ يكفي لي الضمان؟ يعني لو مثلا بالطريق أمره بأنه ينظف مثلا بطريق عام بحيث لا يرجع نفعه على حينئذ الآمل في البين، قطعا هنا يكون ضمان بلا شك. أو دخل إلى مسجد في البين وشيف مبعثف وأنا تحتيني فأمره بأنه يضبط هذا المسجد وأقدم حينئذ لا على وجه المجانية وإنما على وجه الضمان، أيضا يكون الضمان هنا في المقام ثابت بلا إشكال رغم أنه ما استفاد. فالملاك الأول والأساسي اللي هو المقتضي والموجب للضمان هو حينئذ أمر الآمر في البيع. والملاك الثاني اللي هو ليس حينئذ بنفس حينئذ الدرجة من الاقتضاء الضمان في البيع، وإنما يكون بمثابة عدم المانع اللي هو عدم إقدام الأجير على هتك حرمة ماله وعدم إقدامه على المجانية وعلى أن يأتي بذلك العمل على لا على وجه الضمان في الربح. بهذا القيد إذا ما تم ذلك المقتضي مع عدم هذا المانع أثر ذلك المقتضي أثره في مقتضاه، أعني ضمان ذلك العمل، لأن العمل هو من جملة الأموال ومال المسلم حينئذ حرمته ثابتة بلا أي إشكال، والحرمة لا تترجم بأن نقدم له حينئذ مراسم الاحترام، وإنما الحرمة تترجم بعملية الضمان في البين ليس. وبالتالي أي من هذين القيدين وأي من هذين الأمرين من المقتضي أو عدم المانع ينتفي سوف لا يكون موجب الضمان ثابتا. في الفرض وهو ما لو ذاك ابتداء إجا صار ينظف له زي السيارة أو لا غسل له السيارة أو نظف له نعاله في البيت ولمع له حذاءه أو شيء من الصور زبط له المكتبة أو إلى آخره فأقدم على ذلك العمل لا بأمر من المستفيد والمنتفع من ذلك العمل رغم أن منفعة العمل قد انصبت في ماله في المال. هنا حينئذ ما في ضمان لعدم المقتضي والملاك الموجب للضمان لأنه ما في أمر من الآمر فيكون إقدامه إقداما على وجه المجانية وإقدام على وجه التبرع وبالتالي ما في ضمان. تفت كلام إذا يعني تعركشت بعبارات بعض الفقهاء من أنه هو أقدم على المجانية فبيقوم بأشكل واحد بيقول لا هو أقدم على الضمان مو أقدم على المجانية. مقصود منه أقدم على المجانية بقوة الإقدام على المجانية. ليه؟ لأن الضمان في باب الأعمال متقوم بهذين العنصرين من المقتضي للضمان وهو أمر المستفيد أو المنتفع بل حتى لو لم يكن مستفيدا أن يكون هنالك أمر. والنقطة الثانية هو عدم المجانية من طرف الأجير ومن طرف العامل فيها. فحتى لو أقضى معه على الضمان وقاصدا وبانيا وناويا على أن يكون عمله محترما ومضمونا لكنه حيث ما في عندنا مقتضي وملاك وموجب للضمان وهو أمر الآمر لعدم أمره لعدم إذنه لعدم علمه لعدم اطلاعه في البيت هنا حينئذ لا شك أنه ما في عندنا ضمان لذلك وحرمة حينئذ عمله لا تكون ثابتة في البقاء إلا بنقطتي. هذه النقطة يمكن حينئذ أن نعبر عنها بأحد تعبيرين وكلا التعبيرين يكون حينئذ بصب بنفس نتيجة الحكم بالضمان. النقطة الأولى وهو أن الضمان هنا بملاك الاستيفاء. واضح عندنا عدة ملاكات للضمان إذا تتذكر في خلال هذه السنة مرأت معنا شيء من هذه البحوث وإذا يوم تتذكر استعرضنا ونزلنا عن الرف سبع ملاكات حينئذ للضمان بملاك اليد بملاك الإقدام بملاك الأمر بملاك الاستيفاء بملاك ملاك كذا إلى آخره. من جملة تلك الملاكات هو الاستيفاء فيها. أليس المستفيد والمنتفع اللي هو مثلا صاحب السيارة أو صاحب الحذاء أو صاحب زيز السيارة مثلا في البين أو صاحب المكتب قد انتفع حينئذ من ذلك العمل بأن انصبت منفعة عمله حينئذ في مال ذلك الشخص قطع وهذا نحو حينئذ الاستيفاء فيكون الضمان في المقام بملاك الاستيفاء. كيف لو مثلا أنا استوفيت منفعة مال الغير سواء كان مال الغير عبارة عن منفعة عين أو مال الغير كان عبارة عن منفعة عمل حينئذ فيها إذا استوفيتها فحينئذ يكون الضمان بملاك الاستيفاء. لو هكذا مثلا دخلت إلى بلد لم أجد فيه ماء وجدت فيه مثلا دار معين غرفة مثلا إلى آخره فنمت فيها ليتين يوم تعرفت على صاحبها في المقام قطعا هون بدي أني أضمن بأي ملاك. لا في عقد بيني وبين صاحب الدار ولا في حينئذ أي شيء بأي ملاك حينئذ الضمان. لا كلت له الغرفة ولا ما عملتش أي شيء. الضمان هنا بملاك الاستيفاء استوفى منفعة العين فيضمن حينئذ بملاك الاستيفاء. كذلك الحال في فرض ليكن الضمان هنا في بملاك الاستيفاء. صح ما أمره بأنه يضبط له المكتب بس هديك قاعد المسكين من الصبح للظهر عم يضبط بهذه المكتب الطويل العريضة في البيت فانصبت منفعة عمله في مال المنتفع والمستفيد فيكون ضمانه له بملاك الاستيفاء في البيت. كانت سيارته موحلة على الآخر رجعت سيارة بنزف فيها عروس في البيت فقطعا يكون الضمان بملاك الاستيفاء واضح. وهكذا حينئذ من هذه الصور. هذه النقطة الأولى التي قد تدعى في النقطة الثانية هو لا الضمان مش بملاك الاستيفاء بملاك قاعدة على اليد. بس كيف على اليد؟ نحن نتصور انه فقط وفقط على اليد هي مقصورة على ما على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيما لو كان المأخوذ شو مالا في قلبه، مثل شو، مثل كتاب، مثل دار، مثل سيارة، مثل شيء من القبيل، مسبحة إلى آخره. ما نتصور هكذا يعني على اليد ما أخذت فقط وفقط بالنسبة للشيء المحسوس، بس هذا تضييق للواسع بلا موجب في قلبه. ليش؟ لأن مال المسلم مش فقط وفقط محصور بالمال المحصوص من الكتاب والسبحة والسيارة والخاتم وشو الأخير، لا، حتى العمل، واضح، العمل من جملة المال، فتشمله على اليد. طيب كيف تشمله؟ العمل ليس شيئا حينئذ محسوسا، وليس شيئا يمكن وضع اليد عليه في قلبه. سجلت اسمك برا مولينا؟ ليس شيئا محسوسا ويمكن وضع اليد حينئذ عليه في البين، فكيف تشمله قاعدة على اليد؟ كان جواب جملة من الفقهاء أن على اليد تشمل كل شيء بحسبه، وشمولها للعمل بلحاظ أثار ذلك العمل، يعني شو نتيجة العمل وين انصبت، فتشمله حينئذ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طيب هذا اللي اجى صب منفعة عمله، رتب المكتبة من الصبح لعشية لزين من الناس، صب منفعة عمله حينئذ في مال المنتفع والمستفيد. هنا هذه الآثار المحسوسة والملموسة اللي هو تظبيط المكتبة أو إصلاح مثلا حذائه، أو بالنسبة مثلا تنظيف السيارة أو إزالة السيارة وإلى آخره، هذه وين انصبت، هذه وين كانت ملموسة ومحسوسة بين هذه المنافع بالنسبة لمال الغير، فيصدق أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. تردوا بشخصي قطع مش ممكن، وإنما تردوا ببدله مثلي أو القيمة، إما يروح ينظف له مثلا حذاء أو مثلا سيارة في قلبه، أو أنه يروح يظبط له مكتبه، أو لا أقل أن يضمن بماذا، بالقيمة. هذا الوجه الآخر، فيكون الضمان إما بملاك الاستيفاء أو بملاك قاعدة على اليد، واثنينتهم قريبين من بعض، اثنينتهم عم يرجعوا حينئذ لنقطة واحدة في قلبه. هذا أقصى ما يمكن أن يدعى في المقام للقول بالضمان، وهو الضمان إما بملاك الاستيفاء أو لا، الضمان بملاك قاعدة على اليد، وقاعدة على اليد ما أخذت على اليد بكل شيء بحسبه. إذا كان مالا محسوسا نفس وضع اليد والسيطرة عليه، كيف على اليد، شو بيلقطها بإيده، لا، أن تكون زمام تلك الشقة بإيده، أو قطعة أرض طويلة عريضة مثلا كيف بدها تكون بإيده، أو نهر، خلنا نفترض من الماء نهر صناعي مش نهر طبيعي، لأنه نهر طبيعي من المشتركات العام، فحينئذ صدق على اليد ما أخذت كل شيء بحسبه. بالأمور المحسوسة المنقولة بحطها بجيب، مش المنقولة الثابتة بأن يكون زمان أمرها بيده. بالأمور المعنوية مثل العمل في البين تتميز بنتائج ذلك العمل، وين صبت نتائج ومنافع ذلك العمل، تصدق حينئذ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فبأحد هذين البيانين يحكم حينئذ بالضمان في المقام، واضح. إلا أن شيء من هذين البيانين لا يرجع إلى محصل. أما بالنسبة للبيان الأول اللي هي الاستيفاء، نحن نسلم أن الاستيفاء موجب للضمان، لكن مش موجب للضمان مطلقا، موجب للضمان فيما لو كان هنالك أمر المستوفي. وأما مع عدم أمر المستوفي فحينئذ ما في عندنا موجب للضمان. ولذا قلنا فيما سبق إذا بتتذكر أن النسبة بين أمر المستوفي والاستيفاء، النسبة هي نسبة العموم الوجهي في أمره. ليش؟ لأنه قد يأمره بعمله ويستوفي هو منفعة العمل، كما لو أمره بأنه ينظف له السيارة وهو صب منفعة عمله في السيارة فقد استوفى، أمر مع استيفاء حينئذ في قلبه، وذاك لم يقدم على وجه المجانية والتبرع، وإنما أقدم على وجه الضمان، وصلت احترام عمل المسلم تقتضي في المقام أنه بيضمن بلأي إشكال. في أجرة مسمات بها ونعمت، في جعل معين ومحدد به ونعمت، وإلا فحينئذ أجرة مثل ما استوفى من منفعة عمله، حيث أنه أمره، لأنه إذا ملاك وامتضي الضمان في البيع، وذاك لم يأتي به على وجه المجانية وأسقط حرمة عمله، فالضمان ثابت حينئذ بلا أي إشكال. هذه صورة الاجتماع. صورة الامتياز قد يكون استفاء بلا أمر، مثل مورد استوفى منفعة عمله بأنه زبط له المكتب بس من دون أمر من المستوفي، وقد يكون أمر ولا استيفاء من قبيل ما لو مثلنا ونظرنا دخل إلى مسجد رآه مبعثرا في أدواته في البيت، فأمر الغير بأنه يضبط هذا المسجد مع أنه مش هو استوفى منفعة العمل. اللي استوفى منفعة العمل جهة حينئذ عامة وجهة مشتركة في البحث، واضح بهذه الكيفية والنحو. فإذا ما كان الأمر كذلك حينئذ ملاك الضمان هل هو الاستيفاء أو الأمر؟ من الواضح أن الاستيفاء ليس بوجه من الوجوه كما اتضح هو ملاك الضمان، وإنما ملاك الضمان هو الأمر. نحن بنشوف بماكن حينئذ في استيفاء وفي ضمان، من أم نقول أنه الاستيفاء هو ملاك الضمان؟ لا، كان ملاك الضمان هو الأمر، ولولا الأمر لما كان هنالك ضمان حتى ولو كان هنالك استيفاء، بدليل قد يكون هنالك أمر من دون استيفاء مع ذلك حينئذ يضمنه فيه، مثل ما مثلنا بالنسبة لي إصلاح الأدوات المبعثرة مثلا في المسجد، قطع هذا أمر، هو أمره وذاك لم يأتي بعمله على وجه المجانية والتبرع فيكون مضمونا بلا شك فيه. فملاك وموجب الضمان ليس الاستيفاء، وفي بعض الموارد التي استشهد بها هنالك كان حينئذ الاستيفاء موجود في البيت بس مش معزول عن الأمر. هذا في منافع الأعمال. في منافع الأعيان لا، تختلف المسألة. بمنافع الأعيان نحن وقت العام نضمنه مش بملاك الاستيفاء، بملاك على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يعني بعبارة أخرى، وقت لأني دخلت إلى قريتين فأبوا أن ينيموهما مثلا، نيموهن عنده، فوجدا مثلا غرفة نزل نمنا فيها مثلا، قامت نيام إجا كيف نمته ادفعوا الأجرة، قطع بدأت بدفع مش بملاك الاستيفاء، لا بملاك وضع اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هلأ نجي على اليد، المنافع على شقين، في عندك منافع مستوفات وفي عندك منافع فائتة من دون استيفاء، هل يكون الضمان لكلتا المنفعتين أو فقط للمنافع المستوفات؟ هذا صار مطلب آخر، بس أساس نقطة الضمان هو بقاعدة على اليد، بناء على أن قاعدة على اليد مش تشمل العين فقط كعين، بل تشمل العين بمنافع تلك العين الأعم من أن تكون تلك المنافع قد استوفيت أو تلك المنافع التي فاتت تحت يده وكانت يده يد ضمان ويد عادية وليست يد مستأمنة في البين وقد فاتت تلك المنافع في المقام. هذه النقطة التي نريد أن نشير لها، تنظيرها بمسألة حينئذ منافع الأعيان واستيفاء تلك المنافع فيكون هنالك ضمان مع عدم علم واطلاع، وإذن حينئذ المؤجر أو صاحب حينئذ تلك العين هذا قياس مع الفارق ولا ينبغي حينئذ الوقوع به. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. أما النقطة الثانية وهي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، نحن منسلم فيها، لكن وين منسلم فيها؟ منسلم فيها لو كان هنالك وضع يد على ذلك العمل، لكن وضع اليد على العمل ليس من خلال حينئذ، يعني لا نتلمسه من خلال الأثار ونتائج ذلك العمل، وإنما نتلمسه من خلال إكراه وإجبار حينئذ الأجير على عمل. تيجي بتحط الفرد براسه بتقول له يلا جئ بذلك العمل الكذائي في البين، يعني ائت بالعمل الجراحي لزيد من الناس، وهو كان ممتنعا عن أن يأتي بذلك العمل الجراحي، اجري له العمل الجراحي، واضح. فهنا حينئذ بيكون ضمان بلا أي إشكال، وهذا الضمان بيكون بملاك قاعدة على اليد، واضح. يمكن واحد أصلا ما بيعنيني شيء ذلك، صديق أو واحد لا غريب من المسلمين ويجب حفظه من الموت في البحر وكان مشرفا على الهلاك وبحاجة لعملية، واستنكف الطبيب عن أن يجري له ذلك العمل الجراحي، فتأتي وتضع تجبره وتقهره في البيت ويأتي بذلك العمل. هلا في عنا عدة ملاكات، أنه بملاك الأمر كان في ضمان، بملاك كذا واضح، بس أحد ملاكات الضمان هي على اليد ما أخذت حتى تؤدي في البيت، لأنه هذا الملاك ثابت ومحفوظ في البيت بلا شك فيه. واضح. هون فينا نتلمس حينئذ قاعدة على اليد ونطبقها على العمل ومنافع العمل، مش بلحاظ أن ريع ذلك العمل ومنفعة العمل مصبت في مال المنتفع والمستفيد. حتى لو لم تنصب منفعة ذلك العمل بيده يمكن أن تستدل بقاعدة على اليد، فيما لو أكرهه على ذلك العمل فكان الإجبار على الأصل، مش كانت تلمس على اليد من خلال الآثار التي نتجت عن ذلك العمل فيها. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للشق الأول من الفرق، وهو فيما لو أتى بالعمل ابتداء التبرع. مرة أخرى لا، عفوا، تبرعا كيف؟ بأي معنى؟ تبرعا هو يمكن قاصد ناويا للضمان وبانيا على الضمان، ولكنه لم يكن بأمر من المستوفي لتلك المنفعة والتي انصبت منفعة العمل في ماله في البيت. فمنقول يعني أقدم على المجانية لأنه بقوة الإقدام على المجان، حتى لو كان ناويا للضمان وبيحلف بالله وبيقسم بأنه ناوي للضمان، بس المقتضي يعني قبل ما نحكي بأنه في مانع ولا ما في مانع، نتكلم في مقتضي للضمان ولا لا، في أمر الآمر أو أنه ما في أمر آمر، سواء كان ذلك الآمر استوفى أو لم يستوفى المنفع، لأنه الملاك في الضمان هو أمره، وليس الملاك في الضمان أنه هذا أقدم على المجانية أو أقدم على وجه الضمان. ليش؟ لأنه ما نتكلم عن المانع إلا بعد الفراغ عن تمامية المقتضي فيها بين، أو حتى عدم المانع. ما بنقول هيدي الورقة مثلا مش يعني مثلا ليست مبلولة مثلا بالماء أو جافة في المقام، إذا ما في عنا نار لحتى نتكلم عن إحراق وعدم الاحتراق تلك الورقة في البين. كم مرة معكم في البحث ضد، لأن رتبة المانع وعدم المانع متأخرة عن المقتضي بعد الفراغ عن تمامية المقتضي، ساعتها بنحكي في مانع ولا لا. أما إذا ما في عندنا عرش لا تصل النوبة إلى النتيجة ولا تصل النوبة إلى المرجع. الصورة الثانية التي سوف تأتي، عنده ثوبين، ثوب أحمر مثلا وثوب أصفر، أمره بخياطة الثوب الأصفر في البين، فعمد وإلى الثوب الأحمر وخاطه باعتقاد أنه أمره كان للثوب الأحمر مش للثوب الأصفر في البين، مع أنه في الواقع كان أمره لا بالنسبة للثوب الأصفر. فهنا حينئذ هل يضمن أجرة عمله أو أنه لا يكون بهذا العمل قد أقدم على المجن؟ بالصورة الأولى لا، هو ابتداء لا في أمر ولا شيء، إجا هو عمر له حائط لهذا المنزل في البيت وجعل سورا مثلا لأرضه في المقام. بالصورة الثانية لا، أمره بأن يخيط له هذا الثوب الأصفر ف خاط الثوب الأحمر باعتقاد أنه أمره للثوب الأحمر، فبان الخلاف حينئذ بعد ذلك. هنا أيضا يكون في ضمان أو أنه ما في ضمان، والنقطة هنا إيه؟ النقطة هنا في أمر، هون في أمر. بالصورة الأولى أصلا ما في أمر ولا إذن ولا اطلاع ولا علم حينئذ من المنتفع والمستفيد والمستوفي لتلك المنفعة، أما هنا لا في أمر، بس انصب الأمر على حصة وعلى ثوب في البين وعلى متعلق وما أتى به حينئذ حصة أخرى لم تكن هي متعلق الآن، فهل يكون ضامنا حينئذ له ولو أقل بأجرة المثل؟ أجرة مسمى قطعا له، واضح أنه بأجرة مثل أو أنه لا ما في عندنا ضمان في أمره. وسوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله.